بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. قرأنا هذا المقدمة أليس كذلك؟ أكمل المقدمة.
ما أكملنا، قرأنا البسمة.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة هي التي يسميها أهل العلم بمقدمة الكتاب، فتذكر فيها البسملة والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الآل والصحابة ونحو ذلك مما درج عليه أهل العلم ذكره في مقدمات الكتب. والكلام على البسملة ومعانيها، كذلك على الحمدلة ومعنى الحمد، والفرق بينها وبين الشكر والمدح والثناء، وكذلك الفرق على بيان معنى الصلاة، هذا مما يقول بعض أهل العلم من العلم الذي تجده في كل مقدمة وفي كل كتاب، حتى إن بعضهم يعتبره من فضول العلم، لأنه ما من كتاب تقرأه سواء كان من الشروح أو من غيره تجد إلا وتجد معاني هذه الألفاظ والمقصود بها، وأهل العلم كثيرا ما يخوضون فيها من باب بيانها، ومن باب كذلك أيضا حتى لا يهمل. وما دام أن تقدم الكلام على هذه الألفاظ في كثير من الدروس، فنكتفي بما ذكر في الدروس السابقة. قال: أما بعد هذه الكلمة نائبة عن جملة مهما يكون في شيء بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود. والعلم يختلفون في أول من قال بهذه الكلمة، ويمر في ذلك دليل يدل على أن أول من قال بهذه الكلمة فلان، فبعضهم يقول نبي الله داود، وهي الحجة التي أعطاها الله عز وجل وفصل الخطاب، ومنهم من يقول بل بعض خطباء العرب كقس أو سحبان أو جماعة ذكروا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه، كان يقول أما بعد. ولا تجب خطبا فحمد الله ثلاثا على ثم قال أما بعد، فما باب قوم أما بعد نحو ذلك. قال: فهذه فوائد عظيمة وفرائد جليلة. فهذه الإشارة قد تكون ذهنية وقد تكون حسية كما يقول العلم رضوان الله عليهم، وهي هنا ذهنية. فهذه فوائد عظيمة، وفرائد جليلة. الفوائد جمع فائدة، والفائدة أصلها في لغة العرب ما يتحصل من مال أو علم، ولكن المراد بها هنا ما ينتفع بها في العلم. فالفائدة ما ينتفع بها في العلم، فوائد عظيمة، لأن الفوائد ليست على مرتبة واحدة، فبعضها أعظم وبعضها دون ذلك. قال: وفرائد جليلة. الفرائد جمع فريدة، والفريدة في لغة العرب الشيء النادر، الذي لا يوجد إلا بندرة. ولكنها تستعمل عند أهل العلم بمعنى الفوائد، فرائد أي فوائد، إلا أن الفرق بينهما فرق دقيق، وهو أن الفوائد هي التي توجد في مظانها، والفرائد هي التي توجد في غير مظانها. فالفوائد إما أن توجد في مظانها أي في موضعها من كتب أهل العلم، كالفائدة النحوية التي تجدها في كتب النحو، أو الفائدة العقدية التي تجدها في كتب العقيدة، فهذه فائدة. وأما الفريدة فهي الفائدة التي تجدها في غير موضعها. فإذا وجدت فائدة نحوية في كتب العقيدة فهذه تسمى بماذا؟ الفريدة، لأنها وجدت في غير مظانها. والفائدة اللغوية إذا وجدتها كذلك أيضا في كتب، مثلا في كتب العقيدة مثلا، أو في كتب الفقه، وهي فائدة لغوية، لا شك أنها تكون فريدة. قال: فهذه فوائد عظيمة وفرائد جليلة في بيان الأصول الجوهرية والأمور الأساسية، في بيان الأصول الجوهرية والأمور الأساسية. الأصول الجوهرية المقصود بها هنا الأصول النفيسة التي يقوم عليها الباب الآتي، والأمور الأساسية توضح، هذا من باب عطف الترادف، توضح معنى الأصول الجوهرية. قال: التي تعين المسلم على فهم طريق الوصول إلى الله عز وجل. فهذه الفوائد إذن في بيان هذه الأصول موضوعها بيان طريق الوصول إلى الله والدار الآخرة، فإنها تعين المسلم في سيره إلى الله عز وجل. فالمسلم يسير، فالمسلم يسلك طريقا إلى الله عز وجل. فهذه الأصول المذكورة وهذه المبادئ المذكورة في هذه الرسالة هي أمور تعين الإنسان أو تعين المسلم في سيره إلى الله عز وجل وفي فهم طريق الوصول إلى الله عز وجل. كثير من الناس لا يعرفون عن الوصول إلى الله عز وجل شيئا، تجد ترى ربما يهتم بالفقه أو يهتم بالنحو ولا يهتم السلوكيات التي لا بد منها، سلوكيات التي تجعله يستمر على العلم وعلى العبادة. ولهذا تجد أن كثيرا من طلبة العلم الذين ليس عندهم اهتمام بالسلوكيات ما عندهم كذلك الاهتمام بنفوسهم، الاهتمام بعباداتهم، الاهتمام بما يعملون، كثير من هؤلاء ينقطعون في وسط الطريق، كثير من هؤلاء ينقطعون في وسط الطريق، إما أن يميلوا إلى الدنيا وإما إلى رغباتها وإما إلى أشياء تافهة. صحيح والله لا شيء تافه، تبحث عن السبب تجد أنه عدم فهم طريق الوصول إلى الله عز وجل. طريق الوصول إلى الله عز وجل إذا علم الإنسان هذا المبادئ فإنه يجعل الإنسان يستمر على ما هو عليه. أنت لما ترى مثلا إنسانا مواظب على الصلوات، على الصلوات الخمس في المسجد، ربما تذهب من بلدك إلى بلد آخر ترجع بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، ربما بعد 60 سنة، وتجد ذلك الإنسان الذي كان يواظب على الصلاة صلوات في المسجد تجده على تلك الحال. هذا من أين جاء؟ ما جاء إلا من فهمه، من فهمه أو من معرفته لطريق الوصول إلى الله عز وجل. لأن هذا الطريق يعني لا بد من الاستمرار عليه. الذي لا يفهم طريق الوصول إلى الله يمل، الإنسان طبعه أنه يمل من العمل، لكن إذا علم الإنسان أن هذا العمل هو الذي يوصل إلى الله، فمثلا لو أن إنسانا ما يسافر من بلد إلى بلد آخر، انظر من بلد إلى بلد آخر، تجد أن هذا الإنسان يستمر في هذا الطريق حتى يصل إيش؟ إلى هذا المكان، إلى البلد التي يريدها. ربما المسافة بين هذه وهذه تكون يوما كاملا، وربما أكثر أسبوعا، وربما شهرا، لكن تجد أن الإنسان هذا الإنسان تجده يستمر، ما يلتفت لا يمينا ولا شمالا، وإنما يستمر إلى أن يصل إيش؟ إلى ذلك المكان. ما السبب؟ السبب أنه عرف هذا الطريق، السبب أنه عرف الطريق وعرف مقصده فيستمر على ذلك. لكن من لم يعرف الطريق ولا يعرف كيفية سلوك هذا الطريق تجد يمشي ثم يلتفت هنا يقول وين البلد الفلاني وماذا أفعل، يمشي ربما يقول إلى متى تعبت، وربما يجلس أو ينقطع قبل أن يصل إلى إيش؟ قبل أن يصل إلى ذلك المكان. سبب أنه لم يتصور ذلك الطريق. ولذلك الإنسان مثلا لو سافر من بلد إلى بلد وهو يعرف المسافة بينهما، يعني يعرف أن المسافة بين هذه البلدة وهذه البلدة إيش؟ مثلا قل 10 ساعات، تجده ما يمل لأنه يعرف الوقت وأن هذا سيصل إلى ذلك، يصل إلى ذلك بعد 10 ساعات. لكن الذي لا يدري مثلا أن المسافة بين هذه وبين البلدة التي في 10 ساعات تجد يمشي ساعة ويقول طيب إلى متى نمشي تعبت، أليس كذلك؟ هذا شيء مجرد، ثم يمشي ساعة ويقول تعبت. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يعرف أصلا المدة التي يصل، يعني ما تصور هذا الطريق، قلت تعبت إلى متى؟ بعد ساعة نقول إلى متى؟ لكن لو عرف أن هذا الطريق مدني يستمر على 10 ساعات، عرف الطريق يسكت ما يسأل شيئا وما يمل سيصل، فإذا جاءت الساعة وهو في ذلك المكان فانتهى الكلام حينئذ. فمعنى ذلك إذن أنه كما أن الإنسان يحتاج في تصوره من سفر بلده إلى بلد آخر، فهذا ويجعل معرفته ذلك يسهل عليه الأمر، فهكذا الواصل أو السائر إلى الله عز وجل مثل المسافر كما يقول القيم من بلد إلى بلد آخر. حقيقة المسافر الله يسافر من الدنيا إلى الآخرة، المسافر الله يسافر من محبوبات الله إلى محبوبات الله، المسافر الله عز وجل يترك هذه الدنيا ويريد جنة الله العالية، تلك الدار الآخرة التي نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. فإذا ينبغي الإنسان أن يتصور هذا الطريق الذي يمشي إليه إلى أن يصل ذلك المكان. فإذا جاءت عقبات مثلا في الطريق فإنه لا يبالي، لأنه عرف الطريق وعرف ما له من العقبات وعرف الهدف من هذا المشي ومن هذا السفر. فلذا تجد يواظب على الطاعات، يواظب على الأعمال، يواظب إلى أن يتوفاه الله عز وجل وإلى أن تخرج روحه من فيه. فهذا هو فهم طريق الوصول إلى الله عز وجل. والوصول إلى الله الذي يذكره أئمة السنة ليس كالذي يذكره أئمة الصوفية. فالصوفية عندهم طريق يسمونه طريق الوصول إلى الله، هذا الطريق معناه هو عدم فهم لحقيقة طريق الوصول إلى الله عز وجل. فطريق الوصول إلى الله عندهم هو خلاصة ترك التكاليف، ترك العبادات الواجبة. ولهذا تجد يقولون فلان وصل إلى الله، ما معنى ذلك؟ معناها عندهم ليس عليه صلاة، ليس عليه زكاة، ليس عليه صيام، ليس عليه أي شيء. ما السبب؟ لأنه وصل إلى الله عز وجل، وصل إلى درجة اليقين التي قال الله عنها عندهم العياذ بالله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة عنده خلاص، الله قال واعبد ربك حتى يأتيك، معناه إلى أن تصل عندهم إلى هذه الدرجة. والمراد باليقين من الموت. فأهل السنة يقول الطريق هذا لا ينتهي إلا بالموت، إذا مت حينئذ ينقطع السير، السير لا ينقطع إلا بالموت، إلا بخروج الروح من الجسد. وأما مع وجود الروح فإن الطريق لم يكمل للإنسان، هكذا يقول. لكن هم يقولون لا، فإن الإنسان، ولهذا يقول أئمة السنة إذا سمعت وأن تقرأ كتب أولئك مثلا يسمون أنفسهم العارفين بالله، العارفين يقول كتب، يقول فلان كان عارفا بالله، إذا سمعت يقول فلان وصل إلى الله وهو من الواصل إلى الله، مثل العرب يقولون وصل إلى الله، معنى ذلك عند أئمة السنة أنه خرج من الدين. معنى ذلك عند أئمة السنة أنه خرج من الدين. فإذا رأيت الواصل إلى الله في كتبهم فمعنى ذلك أنه تزندق وسقط عنه التكاليف الشرعية وصار مرتدا خارجا من الملة الإسلامية. فهم إذن أن الوصول عندهم هو الكفر بالله عز وجل، والوصول عند أهل السنة شيء آخر، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية بالكتاب والسنة. قال جمعتها، أي جمعت هذه الأصول أو هذه الفوائد من كلام الشيخين أبي العباس ابن تيمية الحراني وأبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وذلك لأن هذين الإمامين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كما تقدم في الدروس السابقة وضح هذا الباب توضيحا عظيما. فإنه قبل كلام هذين الإمامين في هذا الباب كان بابا غامضا، كان بابا يستغله كثير من أهل الأهواء لا سيما التصوف. لكن لما بين هذان الإمامان هذا الباب وبينوا طريقة تزكية النفس وما يتعلق بذلك وألفوا الكتب الكثيرة وتكلموا في مباحث ذلك، صار كلامهما هو العمدة في هذا الباب. قال وسميتها جواهر التبصرة في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. هذا معنى والله أسأل أن ينفع بها وأن يجعلها القبول بين أهل الإسلام والحمد لله رب العالمين.